مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا عن الأرواح في موضوع هل الروح مولودة أم مخلوقة؟ هل تولد مع الجنين وتسلك مع الإنسان بطريقة طبيعية من أول كونه جنينا، أم إنها تخلق والله يعطي الإنسان روحا من عنده؟ هذا الأمر كان موضوع جدال بين القديس أغسطينوس والقديس جيروم في بداية القرن الخامس. كان القديس أغسطينوس بيقول إن الروح بتولد مع الإنسان عادي، وجيروم بيقول بتخلق أو بتعطى له. وبعد جدل في هذا الموضوع ختمه القديس أغسطينوس بقوله: لو كانت الروح تخلق إذن لم تشترك في الخطية الأصلية، في الخطية الجدية، لماذا إذن نعمد الأطفال؟ وطبعا كان ختم الموضوع بهذه العبارة. طبيعي إن كل مولود يأخذ كل صفات والديه، الصفات الرئيسية أقصد، أو الصفات التكوينية الطبيعية، يعني الجنس طبيعته. فمثلا أي كائن حي له نفس حية، فلو كان بالشكل ده نقول هل تمنح له هذه النفس الحية ويتولد جسد فقط؟ مش ممكن. أي كائن حي بيولد نفسا وجسد. كمان لو إن الإنسان خلقت له روح، لأصبحت هذه الروح ليست من طبيعته الإنسانية، ليست من بني آدم، ليست من نسل آدم وحواء، حاجة جديدة. والحكم بالموت صدر ضد هذا الإنسان، فما يجيش إنسان بروح أخرى يوفي هذا الحكم. فإن كان المسيح قد وفاه عنا، يبقى هل المسيح بالإضافة إلى طبيعته الإلهية أخذ طبيعة من نسل آدم وحواء وطبيعة أخرى هي روح بشرية خلقت له بالإضافة إلى الروح القدس؟ كلام لا يدخل في منطق ولا يقبله الذهن. فيكون الإنسان العادي إنسانين، واحد مولود واحد مخلوق، ويبقى المسيح ثلاثة بقى: البشرية حاجة مولودة وحاجة مخلوقة والحاجة الإلهية، ويبقى ثلاث طبقات. كمان في هذا الموضوع الذين نادوا به وقعوا في إشكال آخر، وهو الإجهاض. وحكاية الإجهاض دخلت في سؤال آخر، وهو متى، إذا كانت الروح تخلق يبقى متى تخلق له ومتى تتحد بالجنين؟ فالبعض قال تتحد بالجنين لما يكتمل، لما يكون عمره 4 أشهر أو أكتر. طب إذا كان لما يبقى عمره 4 أشهر أو أكتر، يبقى قبل كده ما كانش جنين مكتمل وملهوش روح، يبقى لو قتلوه بالإجهاض يبقى ما قتلوش نفس حي، ده لسه لم يتكون الإنسان ولم تهبط الروح فيه. فيبقى إذا قالوا إن الروح تنزل على الإنسان أو تخلق للإنسان في الشهر الرابع مثلا، يبيحون الإجهاض، ونحن لا نبيح الإجهاض ولو كان الجنين عمره يوم واحد. كذلك والبعض قال لا يبقى في الأربعين، هيقعدوا بقى يألفوا في الروح امتى تيجي. كمان لا يوجد دليل كتابي على ان الروح بتخلق. اذا كان الانسان جسد ونفس وروح وكانت الروح تخلق، فماذا عن النفس؟ مفروض ان كل كائن بيلد كائنا من طبيعته، فإذا كان الإنسان من جسد ونفس وروح يبقى بيلد كائن من نفس وجسد وروح فيه كل الصفات الإنسانية، ويبقى اللي بيحدث في بطن الأم هو مجرد تطور في نمو هذا الجنين وليس إعطاء طبيعة أخرى. ولا يمكن أن يولد إنسان ناقص ويأتيه إكمال النقص من الخارج، هو زرع بشر لكل صفات هذا البشر. عايز أكلمكم عن السؤال بتاع يعني في ملاك للموت اسمه عزرائيل. اسم عزرائيل لا يوجد في الكتاب المقدس إطلاقا عن الملائكة. إن يوجد شخص من البشر اسمه عزرائيل ده حاجة تانية، لكن ملاك اسمه عزرائيل مهمته نقل أو أخذ روح الموتى، ده كلام مش موجود في العقيدة المسيحية. كما إن لو وجد ملاك باسم عزرائيل ده يبقى محتاج لأوفر تايم، مش معقول ده مهمته مهمة ثقيلة كل يوم شغل صبح وظهر وليل وينتقل من قارات من قارة إلى قارة. مستحيل ملاك ده يعني يبقى أصعب ملاك في الشغل. الكتاب المقدس قال بالنسبة لعازر إن مات لعازر وحملته الملائكة، يعني قال لي أي ملائكة يعني تحمل الروح، حملته الملائكة إلى أحضان إبراهيم. مات الغني ودفن، فالأشرار لا تأتي ملائكة لتحمل أرواحهم، جايز الشيطان ياخد الروح ويقول لها أنت بتاعتنا ويروح نازل بيها في الهوية، لكن ملاك لا يستحق الشرير أن يأتي ملاك ليحمل روحه الخاطئة. روحه بتهبط إلى أجزاء الأرض السفلى إلى الهاوية إلى الجحيم أو إلى مكان انتظار الأشرار. وطبعا الشيطان يقول له أنت من بتوعنا فناخدك، إحنا أولى بيك، يقول لك روح أولى بلحم طورو. فما تخافوش من عزرائيل، ما فيش حاجة اسمها عزرائيل. ولو جالكم ملاك يحمل أرواحكم بعد عمر طويل فيبقى دي خير وبركة، أقصد يعني خير وبركة أقصد معناها إن الإنسان ده بار، معناها إن الإنسان ده إيه بار، فتبقى بشرة طيبة. يعني ناخد حكاية اتكلم عليها ناس كتار، وهي الصلاة الثالث اليوم الثالث. البعض سماها صلاة صرف الروح، وفي الحقيقة الروح مش محتاجة لصرف، الروح دي ممنوعة من الصرف. يعني اللي بيعتقدوا ان اصحاب هذا الرأي يعني يعتقدوا ان روح الانسان تحوم حول مسكنه وحول اماكن ذكرياته، وفي اليوم الثالث يجي الكاهن يصرفها. وبعضهم قال إن توجد أرواح متلكئة وأرواح خائفة وأرواح متمردة ترفض الذهاب إلى مستقرها الأبدي، فيأتي الكاهن في اليوم الثالث ليطردها من البيت كما تطرد الأرواح النجسة. ورأي آخر إن في أرواح غير مستعدة للخروج من الجسد وخائفة، فيجي الكاهن يعني يشجعها على إنها تنصرف بالسلام. يعني طبعا الكلام ده مش معقول، لأن لما بيجي في اليوم الثالث بتكون الروح خرجت وانتهت، هو لسه هيجي يخرجها. حكاية متمردة دي كلام ما يخشش العقل، لأن مين اللي هيتمرد على ربنا؟ هل الروح بإمكانها أن تتمرد على الله وترفض الذهاب إلى مستقرها ولازم يخرجوها بالعافية، ولا يطبطبوا عليها يقولوا لها معلش يا شاطرة؟ أو روحي مفيش حاجة اسمها متمردة ومتلكئة. الروح ليس لها الحرية أن تذهب أو لا تذهب، أو أنها ترفض أو تقبل، ده أمر من الله، سحب روحها خلاص انتهت. في الجامعة صاحب 12 آية 7 بيقول يرجع التراب إلى التراب وترجع الروح إلى الله معطيها، يعني دي مش في إيديها. كمان الروح التي تتمرد على الله مش هتتمرد على الكاهن، إذا قدرت تتمرد على الله وما تروحش يبقى الكاهن ده يعني أقوى من ربنا. تقول له لا ده كان غيرك أشطر، أنا مش ماشي من هنا، كلام مش معقول يعني. أما يخرجها كما تخرج الأرواح النجسة، فعمرنا ما شفنا في صلاة اليوم الثالث كلمة أخرج أيها الروح أو أخرجي أيتها الروح، مفيش. اقروا صلاة الثالث ما تلاقوش حاجات زي دي. كلمة صرف الروح هي اللي جابت الإشكال. نحن لا نسميها صلاة صرف الروح ولا صلاة سحب الحصير كما يقول الريفيين، يعني بيبقوا زعلانين على الميت فبدل ما يعودوا على فرشة طرية كده يعودوا على الحصير، فيجي الكاهن يقول لهم كفاكم حزنا ويشد الحصيرة معلش احنا بنتكلم على الآراء اللي موجودة في الشارع القبطي ونحاول أن نحللها. نحللها لا أن نحاللها، يعني بنحللها كده analyzing. يعني مفيش حاجة اسمها أرواح متلكئة ولا أرواح غير مستعدة ولا أرواح متمردة ولا أرواح خائفة. إن أتت الساعة لا يملك الإنسان أن يقبل أو يرفض. أنا لما جيت أرد على هذا الرأي زمان قلت يعني بالنسبة للنص اليمين السيد المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس، واليوم ده هو توفى قرب الغروب تقريبا، يعني المسيح يعني توفي في الساعة 9 من النهار يعني الساعة 3 بعد الظهر، وجم في الساعة 11 نزلوه من على الصليب، كانوا لسه اللصين عايشين فكسروا رجليهم عشان يموتوا، فيبقى أقول الساعة 11 واليوم بينتهي 12 الساعة 12 يعني في الغروب. أما قال له اليوم تكون معه في الفردوس يعني لم يقضي وقتا النبه في نفس اليوم. فقيل في الرد على هذا الكلام ليس جميع الناس قديسين مثل اللص اليمين ولم يصلوا إلى مستواه، فيبقى الناس التعبانين المتلكئين المتمردين الخائفين دول بيجوش الأسيس يخرجهم بالقوة. ما فيش عبارة واحدة في الكتاب المقدس تقول هذا الكلام. وبعدين أصحاب هذا الرأي مطوه ومددوه شوية فقالوا إن الروح بتقعد 3 أيام تجول، وبعدين قيل إنها تأخذ 40 يوما في رحلتها السعيدة ثم تذهب وتسجد أمام الله. أنا مش عارف رحلة سعيدة زي دي، يعني أيهما أفضل؟ كما قال بولس الرسول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، فأيهما أسعد أنه ينطلق ويكون مع المسيح ولا يخد له رحلة سعيدة يتفرج فيها على الدنيا؟ يتفرج إيه على الدنيا؟ ده بيقال في التجربة أن الشيطان أخذ المسيح على جبل عالي وأراه كل ممالك الأرض ومجدها في لحظة. إذا كانوا عايزين يتفرجوا يعني حاجة بسيطة ما تحتاجش إلا 40 يوم، لأن 40 يوم دول هيتفرجوا إزاي؟ ده الروح تاخد لها الكونكورد دي بتوصل من أوروبا لأمريكا في 3 ساعات ونص، يتفرج على كل حاجة. يعني هيتفرج عليه كما إن اللي هيتفرج عليه على الأرض دي. طب الفرجة اللي في السماء أحسن، يعني عايز يتودع ويتودع في 40 يوم يلفهم، وبعد ما يلفهم يروح لربنا ويقول له أنا آسف يا رب اتأخرت عليك شوي. إذا كان كل القديسين يذهبون إلى الفردوس، إذن اللي بنصلي عليهم دول الأشرار اللي ما راحوش للفردوس على طول زي اللص اليمين. ولما يجر القسيس يخرجكم كما تخرج الأرواح النجسة، فممكن أهل الميت يقولوا له لا يا ابونا ده الراجل بتاعنا كويس وراح للسماء، لقد جئت متأخرا ومش محتاجين للصلواتك وسعيكم مشكور. وهل هذه تعزية لأهل الميت يقول له نحن جايين نطرده كما تطرد الأرواح النجسة؟ يعني مسألة إما متلكئة لا متمردة لا خايفة لا شريرة لا عايزة تروح في رحلة سعيدة لمدة 40 يوم. وهل هذا يتفق مع صلاتنا على الميت في اليوم الثالث ونقول هذه النفس التي اجتمعنا بسببها اليوم يا رب نيحها في فردوس النعيم، افتح لها أبواب الرحمة، اقبلها إليك إلى آخر. أما إذا كانت تتجول في أماكن ذكرياتها، فجايز في الوقت اللي يجي فيه الأسيس يخرجك تكون هي في حتة تاني، يعني هي منتظراه عشان يجي يمشيها، أم لما تشوفه من بعيد تروح مروح، إن جالها في البيت تكون في الشغل وإن جالها في الشغل تكون في النادي وإن جالها في النادي تكون في البيت، يلعبوا المساكة بقى ساعات. يعني لا نضمن في وقت دخول الكاهن في أي مكان تكون. ثم ماذا عن الذين ماتوا في رحلة طيران أو ماتوا في البحر أو في الجو أو في الحرب أو في أسفار؟ ده الكاهن هيجي يصلي على مين؟ اللي بقى بيصلوا صلاة الغيب، الغيب طب الروح حتى هيمسكوها ازاي في صلاة الغيب دي؟ بيقولوا في قط الميت ينوروا نور لألا الروح تتجسد في أشباح، ودي قلتها لكم المرة اللي فاتت، والنور بيشتت هذا التجسد. يشتت ازاي؟ طب ما الملائكة كانوا بيظهروا بالنهار مفيش حد يشتتهم، الملكين اللي زاروا إبراهيم مع ربنا واللي راحوا سدوم مكان في عز النهار، ملائكة كتير ظهروا في عز النهار، والملك اللي ظهر لجدعون مكان في عز النهار. يعني ما هو دي كلها أرواح، النور ده تعمل فيه إيه؟ ده النور ده يخوف، يمنع اللي بيحصل في الضلمة. بيقولوا الأشباح دي حاجة جت في الكتاب المقدس، جت صحيح لكن مش لا تمثل عقيدة. يعني المسيح وهو ماشي على المية ظنوه شبحا، مش معناها إن هو كان شبح فعلا، أفكار بتيجي للناس ليست عقيدة. ولما دخل على التلاميذ بعد القيامة ظنوه شبحا، مجرد فكر لكن ليس عقيدة، عشان كده صحح لهم المسيح هذه الأفكار. التلاميذ في ذلك الحين ما كانوا قد أخذوا الروح القدس بعد، فكانوا لسه المسيح بيعلمهم وبيصحح ليهم. آباؤنا الرسل القديسون قالوا اذكروا الميت في يوم وفاته، صلوا من أجله يعني، واذكروه في اليوم الثالث، لأن المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث، واذكروه في يوم الأربعين، لأن السيد المسيح صعد إلى السماء في يوم الأربعين. يعني معناها أن في اليوم الثالث نقول لأسرة الميت: لا تحزنوا على ميتكم، فهو سيقوم كما قام المسيح في اليوم الثالث. وهنا يكون لصلاتنا تعزية لهم. والفصل الذي يقرأ هو فصل عن قيامة الأموات مع قراءات عن غفران الخطايا، لألا يقولوا كانت لي خطايا ممكن يجرالوا، ففي آيات عن غفران الخطايا. هذه صلاة اليوم الثالث هي صلاة لتعزية أسرة الميت بأن ميتهم سيقوم وأنهم سيرونه أيضا فيما بعد إلى آخر. والكاهن بيأكل معهم لقمة، لأن بعضهم بيكونوا صايمين وبيفتكروا أن الأكل فرح، وبعضهم ما يكونش بيروح الكنيسة بيفتكروا مروح الكنيسة فرح، فبيجي يأكل معهم لقمة عشان يكسروا صومهم إن كانوا صائمين. وزي ما الكنيسة فاتت عليهم في بيتهم، هم يروحوا الكنيسة ويفكوا التعب اللي هم فيه. أحسن نسميها صلاة اليوم الثالث ولا نسميها صرف الروح، ولا البعض يقول صرف روح الميت ولا صرف روح الحزن، هي اسمها صلاة اليوم الثالث لتعزية الميت، أهل الميت، بأن ميتهم سيقوم كما قام المسيح في اليوم الثالث وكما قام لعازر أيضا. نقطة مهمة جدا على جانب كبير من الأهمية، وهي إن الذين ينادون بهذه المسائل لا يعتمدون على آيات من الإنجيل، لكن يعتمدون على بعض ميامر قرأها البعض منهم في بعض مخطوطات، ونحن لا نضمن كل ما في المخطوطات. توجد مخطوطات فيها أخطاء عديدة جدا، فالذين كتبوها لم يكتبوها بروح الوحي الإلهي. ويا مناس، ده احنا عندنا كان مخطوط اسمه العبد ميمر العبد المملوك مليان أخطاء، وخليناهم بطلوا قرايته في الكنائس، كانوا بيقروه يوم الجمعة الكبير، مليان أخطاء وعاملين فيه مناقشة كبيرة بين عدل الله ورحمته، كما لو كان هناك انقسام بين عدل الله ورحمته. فلا تعتمدوا عقيديا على مخطوطة من المخطوطات لا تضمنون ما صحتها. أنا قلت المرة اللي فاتت في مسألة المولود أعمى في يوحنا 9، لما قالوا للمسيح: هل أخطأ هذا الإنسان أم أبواه؟ وبتوع الأرواح بيقولوا كلمة هل أخطأ، يعني أخطأ في حياة سابقة. هذه الأفكار كانت موجودة عند في بلاد الهند وفي بلاد الشرق الأقصى، حيث كانوا يؤمنون بتجوال الروح وبتناسخ الأرواح، وانتقلت إلى بلاد فلسطين حتى في أيام المسيح وما قبله. في الأسفار والتجارة والحاجات اللي زي دي. علشان كده السيد المسيح لما قال لهم في متى 16: ماذا يقول الناس إني أنا؟ قالوا له: البعض بيقول إنك أنت إيليا، والبعض بيقول إنك أنت أرميا، والبعض بيقول إنك أنت أحد الأنبياء. ولما المعمدان بشر وقاد الناس إلى التوبة، قالوا له: هل المسيح أنت؟ هل إيليا أنت؟ هل النبي أنت؟ يعني الأفكار دي كانت موجودة حتى أيام المسيح، وانتشرت بالأكثر وسط علماء الأرواح اللي موجودين في أيامنا، أمثال رؤوف عبيد وعبد العزيز جادو وعبد الجليل راضي إلى آخر. فيه نقطة تانية تكررت في كل كتب علماء الأرواح مما يدل على أن في اتفاق بينهم جميعا. العجيب أنهم يجيبوا آيات من الكتاب المقدس يستخدموها في غير موضعها من أجل موضوع الأرواح، زي مثلا من متى 12 43 و45، من 43 إلى 45 يقول: إذا خرج الروح النجس من الإنسان، إذا خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. الفصل كله كما تقرؤونه عبارة عن كلام قاله السيد المسيح بالنسبة لإخراج الشياطين، فهو يتكلم عن الشيطان ودخوله في إنسان وخروجه منه. برضو نفس الكلام في لوقا 11:24-26 يقول: متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ 7 أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. نفس الكلام، الكلام كله عن الشياطين وعن إخراج الشياطين، والمعجزة كلها كانت في أعقاب إخراج السيد المسيح للشياطين. فدي ملهب دي، يقولوا الروح النجس ده روح إنسان يخرج منه ويرجع تاني، يعني ده لو رجع لبيته، بيته يبقى هو الجسد الذي كان فيه، فلو خرج ورجع للجسد لا يجده مزينا ولا مكنوسا، يجده وأكله الدود وقد تحلل وأنتن وبقى لا يصلح للسكت، يبقى ازاي بقى يجي يسكن فيه التاني؟ ماشي النقطة دي؟ كمان لو جه وسكن فيه يبقى يرجع الجسد إلى الحياة، ويكون الجسد قام من الأموات ولوحده دون أن يقيم أحد، ما حصلتش غير مع المسيح، مش ممكن الكلام ده إلا لو كان شيطان خرج من واحد ورجع له تاني. بس بيقولوا إن ممكن روح إنسان تصرع إنسان. روح إنسان إيه؟ تصرع إنسان وتخش فيه، يعني يبقى الإنسان ده بروحين، روحه الأصلية والروح اللي إيه؟ اللي دخلت فيه روح بشرية. عمرنا ما قرينا في الكتاب المقدس إن روح إنسان يصرع إنسانا آخر ويدخل فيه، مش موجود أبدا. فجد منين؟ يقول لك كلمة الروح النجس لا تعني الأرواح النجسة، يعني الشياطين، فممكن إن الإنسان يكون روحه نجس. وقال له كلام صعب تاني، قال يكون إنسان مثلا عايش في الزنا والزنا داخل في روحه، فلما يموت روحه ما زالت مشتاقة للزنا فتدور لها على جسد يكون يتناسب معها، والطيور على أشكالها تقع وتخش فيه وتمارس الخطية من خلاله. ده يعني مش مات، يبقى خايف من أعماله السابقة، ده عايز يكمل، حاجة مش معقول. قال يقول لك وأعمالهم تتبعهم، أعمالهم يعني الأعمال اللي كان بيعملها، لا دي كلمة أعمالهم تتبعهم يعني أعماله تتبعه فترعبه، يبص يلاقوا قصاده كل خطايا اللي ارتكبها فيرتعب منه، لكن مش تتبعه عشان يكمل. ده الغني كان خايف على أهله وقال ابعت لهم لعازر يقول لهم كلمتين عشان ما يجوش في هذا العذاب. هم ده يعني عايز يكمل. الأرواح النجسة كما جاءت في الكتاب المقدس بيقصد بها الشياطين، يقصد بها ايه؟ الشياطين. وكل ما فعله السيد المسيح في إخراج الأرواح النجسة كان في إخراج الشياطين، والسلطان الذي أعطاه للتلاميذ لإخراج الأرواح النجسة هي لإخراج الشياطين. عمرهم ما خرجوا إنسان من إنسان. وحكاية النجاسة لا تقتصر فقط على خطايا الجسد، ده ملهاش علاقة بالخطية دي خالص، في كل ما جه في الكتاب يعني مش قاصر عليها. يعني مثلا لما جه يتكلم على الطيور والحيوانات، الحيوانات طاهرة وحيوانات نجسة، وطيور طاهرة وطيور نجسة، مش خاصة بالخطية دي. ولما اتكلم عن كسر السبت قال نجسوا سبوتي، ملهاش دعوة بالخطية دي. وقال نجسوا الهيكل أو نجسوا الأماكن المقدسة، وقال ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم ينجس الإنسان، يعني خطايا اللسان بتنجسه. وأيضا أشعية النبي في أشعية 6 لما رأى السرافيم وتسبحة الثلاثة التقديسات أي الويل لي إني قد هلكت لأن إنسان نجس الشفتين. شفتين نجس يعني بيتكلم كلام غلط، لكن مش معناها خطية إياه. مش نقطة يعني. أما كون إن إنسان روحه بعد ما تخرج من الجسد تدور على واحد تتجوزه، ده مين يكلل لها ده رخص؟ يبقى الزواج غير شرعي، حاجة مش معقولة. كل إخراج الأرواح كان إخراج شياطين. حتى قيل في سفر الأعمال الإصحاح 10 لما بطرس الرسول كان بيتكلم على المسيح في أعمال 10:28 قال الذي جاء ليصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، ما قالش متسلط عليهم أرواح بشرية. وبعدين أصحاب هذا الرأي قالوا كلام عجيب جدا، قالوا زي ما في قصة لاجئون دخلت الشياطين الأرواح، أرواح الشياطين دي دخلت في الخنازير، قالوا ليه الأرواح البشر ما كلها أرواح والحال من بعضه، فليه أرواح البشر ما تخشش في حيوانات هي روح؟ فقالوا أن روح الإنسان ممكن تدخل في إنسان بعد ما تخرج من الجسد، طبعا روح الإنسان ممكن تخش في إنسان وتخش في حيوان وتخش في نبات وتخش في حجر وتخش في جبل وتخش في مية، مش معقول. واتكلموا عن أرواح التوائم التي تدخل في قطط، أرواح التوائم الإيه؟ تخش في قطط. تصوروا الروح تيجي تخش في القطة وتقول لها تحب امتى اخش فيكي، تقول لها ناو ناو ناو. لا روح تخش في قطة، دي حاجة عجيبة. طب والأرواح اللي تخش في حجر ده، الحجر بقى هيتكلم ولا يتحرك ولا ده؟ لو دخلت في حجر واتكلم ده يحجروا عليه، ده حجر في روح تخش في حجر؟ إلا بقى لو جابوا الآية بتاعت الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم، مش ممكن هيدخل فيهم حجارة طبعا. حاجات عجيبة. طب والكتاب المقدس اتكلم على أن في روح تخش في مية وتخش في نبات وتخش في حيوان وتخش في خنازير وتخش في قطط، كل هذا ضد الحكمة الإلهية في تدبير البشرية. وكل أعمال الله بحكمة صنع. فلما الروح دي تدخل في حيوان ولا نبات ولا بحر ولا ماء، تخش تعمل إيه دي؟ تتبلبط. الروح دي تعمل إيه في المية؟ يعني ما تخش في المية دي. يقول لك زي ما الخنازير وقعوا في المية حاجة مش معقولة أبدا. حاجة مش معقولة. الروح دي تخرج من الجسد، ما الفائدة التي تحصل عليها إذا دخلت في إنسان أو في حيوان أو في نبات؟ حكاية نبات وحجر دي يعني ضد المنطق، يعني تخش في نبات يبقى نبات ناطق ولا حجر ناطق؟ كل شيء خارج عن حدود الحكمة والتدبير الإلهي لابد أن العقل يفكر فيه بعمق ويرى ما حقيقته. أصحاب الرأي ده قالوا إيه؟ قالوا روح الإنسان كروح الشيطان لا فارق، كله أرواح. إن كان روح الشيطان تخش الخنزير ممكن الإنسان. لا، إحنا عايزين نقول غير كده. عايزين نقول إن لا يمكن نقول روح الإنسان مثل روح الشيطان. هذه طبيعة وتلك طبيعة. روح الشيطان هي روح ملاك قد سقط. الشيطان كان ملاك فقد قداسته ولم يفقد إيه؟ طبيعته. يعني الملاك يستطيع أن ينتقل من السماء إلى الأرض في لمح البصر، ومن الأرض إلى السماء في لمح البصر. الإنسان ما يقدرش يعمل كده. الملاك له قوة خارقة للعادة. يعني ملاك واحد في يوم قتل 180,000 من جيش سنحريب، يقدر إنسان يعمل كده؟ ملاك 30,000 قتلهم بعد ما داود عد الشعب، يقدر إنسان يعمل كده؟ ملاك واحد. ملاك ضرب كل شعب سادوم بالعمى، يقدر إنسان يعمل كده؟ ملاك ضرب كل أبكار مصر من بكر فرعون إلى بكر الجارية التي تطحن على الرحم، يقدر إنسان يعمل كده؟ فالملائكة كما قيل عنهم في المزمور: باركوا الله يا ملائكته المقتدرين قوة. دول لهم قوة جبارة، يستطيع الواحد بهذه القوة أنه يعني الشيطان كملاك يستطيع يسرع إنسان، لكن ما يقدرش إنسان يسرع إنسان، لأن ليست له القوة التي للشيطان. الملائكة لهم قوة، الشياطين لهم نفس القوة بس في الفساد في الخراب. يعني في قصة أيوب لقينا إن الشيطان عمل نار وزلزلة وخرب بيوت وموت ناس، قوة. نلاقي الملاك في قصة أيوب ضرب أيوب بمرض بقرح رديء من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، قاعد يحك في جسده، يقدر إنسان يضرب واحد بقرح رديء؟ الشيطان له قوة. في قصة المرأة المنحنية اللي بقالها 18 سنة، قيل إن الشيطان ربط هذه المرأة 18 سنة، يعني بيقدر يخبط ويخبط في المليان. حتى بالنسبة للرسل، بولس الرسول لما يتكلم عن الشوكة التي له في الجسد يقول: ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع. يعني استطاع يلطم بولس الرسول، يعني دي قوة. قيل في نبوءة دانيال إصحاح 10 ان لما طلب معونة من الرب، ربنا ارسل له ملاك فأعاقه الملاك المكلف، الشيطان المكلف بمملكة فارس، بيقول أعاقني 21 يوم. قال له: من يوم ما انت طلبت وربنا أرسلني، ولكن الشيطان أعاقني 21 يوم لغاية لما ربنا بعت ميخائيل رئيس الملائكة عشان ينقذوا منه. يعني دول جبابرة. ده الشيطان قيل عنه كلمة مخيفة في سفر الرؤيا، أنه أعطي سلطانا أن يحارب القديسين ويغلب. ده الشيطان في قوته لما يحل من سجنه يخرج ليضل الأمم، يضل الأمم كده على طول كده. الشيطان من قوته استطاع أن يوقع العالم كله في الوثنية. العالم كله كان وثني ما عدا شعب إسرائيل، وشعب إسرائيل لما موسى تأخر شوية على الجبل عبدوا الأصنام، يعني خلى العالم كله يعبد الأصنام. ما كانش فيه حد ما بيعبدش الأصنام غير موسى على الجبل، وربما يشوع وكالب ابن يفن من تحت، والباقي كله ضاعوا. حتى هارون هو اللي عمل لهم العجل ده. الشيطان قوة خارقة كملاك، يسمى في سفر حزقيال النبي يقول له الكاروب المظلل. الكاروب الايه؟ المظلل. وقال عنه انه هو كامل وملان حكمة وملان جمال، حزقيال 28. يجي واحد يقول كله أرواح كله زي بعضه، كله زي بعضه ازاي؟ دي طبيعة ودي طبيعة، وطبيعة الشيطان طبيعة ملائكية لها كل القوة. البدع والهرطقات والحاجات دي حد جابها إلا الشيطان. في قصة سحرة مصر، طبعا السحرة دول بيشتغلوا بقوة الشياطين. في قصة سحرة مصر، طبعا السحرة دول كانوا بيشتغلوا بقوة الشياطين. موسى رمى العصاية بقت تعبان، رمى العصاية بقت تعبان، قال نحول ماء النيل إلى دم، حولوه كدم. بس هنا أحب أقول لكم كلمة لألا تتخلبطوا، يعني رموا العصاية بقت لها شكل التعبان لكن مش لها حياة، لأن هم ما يستطيعوش يكونوا حياة. ودول خلوا موسى ضرب ضربة خلى النيل دم، التانيين خلوا شكله زي الدم لكن ما فيهاش بلازما حية، لأن هم ما يقدروش على الحياة. فلازم تخلي بالكم كلام. زي واحد قال في أيام القديسين، قال إن أحد الهراطقة أقام ميت، فبيسأل، قال له لا ما أقامش ميت، هو ممكن بمعونة الشيطان الشيطان يحرك الجثة فتتحرك لكن ما يكونش فيها حياة، زي ما بيحصل في بعض المستشفيات بالطريقة الميكانيكية، بيبقى الجسد يتحرك ويمضي وبتاع وهو ميت ميت. فالشيطان يحركه لكن ما يكونش فيه حياة. كان أندرسان غيرك. الشياطين يقدروا يسبحوا في الجو، يقدروا زي الملائكة ينتقلوا من السماء للأرض أو من الأرض للسماء في لمح البصر. ممكن يدخلوا في ناس، زي ما قيل في قصة يهوذا، إن ده لما أخذ اللقمة دخله الشيطان. دخله إيه؟
الشيطان.
أو وضع الشيطان في قلبه أن يسلمه. إذن الشيطان ممكن يخش في القلب ويخش في اللسان ويخش في الإنسان ويخش ممكن في فكره ويخش على لسانه. لما بطرس الرسول من جهة صلب المسيح في متى 16 قال له حاشاك يا رب، المسيح قال له اذهب عني يا شيطان أنت معفرة لي، يعني الشيطان نطق على فم بطرس. بطرس الجبار ينطق الشيطان على فمه، الشيطان ده جبار فقراخ، ومش جبار بس، ده كان جبار أكتر من الرسل قبل طبعا ما ياخدوا روح القدس. ده المسيح قال لهم إن الشيطان مزدع أن يغربلكم مثل الحنطة، لوقا الإنجيل، يغربل الرسل، يغربل، يغربلش ليه؟ ده أكبر من غربلات في الدنيا. يعني ده قيل إنه في أواخر الأيام إنه لو أمكن يضل المختارين أيضا، ولو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص جسد. تيجي تقول للإنسان الغلبان المسكين زيه زي الشيطان وكله أرواح في أرواح، لا طب ده روحه جبار البأس. يعني في ضد المسيح اللي هيجي في آخر الأزمان اللي جفت أسالونيك الثانية صح 2، قال إنه يصنع قوات وعجائب بكل قوة الشيطان، بقوة الشيطان يصنع آيات وعجائب لدرجة يضل الناس عن يخليهم يرتدوا على الإيمان. فما تقوليش الإنسان له نفس قوة الشيطان، الشيطان دخل في خنازير فالشيطان يشتئ فالإنسان يخش في خنازير، يخش خنازير يا مريم، يعني كلام ملهوش معنى. دي الشياطين دي مملكة منظمة فيها رئاسات وولاة وسلاطين، زي ما جت في أفسس 6، ليهم قدرات عجيبة. بس بقى يعني تكملة لهذا الأمر ولحكاية لابئون والخنازير والأرواح والدخول فيها، عايز أقول كلمة بسيطة، كلمة واحدة قد كده من 3 حروف ليها مفعول كبير جدا في القصة دي. بيقولوا في قصة لاجئون إنهم طلبوا من المسيح أن يدخلوا في الخنازير فأذن لهم، أذن له، أدي 3 حروف، ولو ما كانش أذن ما كانوش قدروا يخشوا في الخنازير. يعني حتى الشيطان بكل قوته العجيبة لا يستطيع أن يعمل إن لم يأذن الرب له، فإن ما كانش يأذن ما فيش شيء. لا تنسوا إن الله ضابط الكل، والشيطان ده يعني ليس إلها آخر زي البعض ما يقولوا إله الخير وإله الشر، فبرضه من خليقة الله. يقول له بس يا ولد يبس على طول، لما قال له اذهب يا شيطان ذهب. في قصة أيوب برضه أذن، قال له اديني اذن وتشوف يجرى ايه، قال له طيب قصادك اموال واملاك واشتغل، اشتغل. بعد كده لقى حدوده دي مش نافعه، قال له طب امسه هو، قال له طيب ليك انك تمس جسده لكن لا تمس عقله، لا عقله ولا روحه. اذا كان ربنا بيأذن، والارواح الضخمه دي زي الشيطان بتشتغل جوه الاذن، وجوه الإذن بحدوده. فيجي إنسان عايز يخش في قطة يخش، عايز يخش في خنزير يخش، عايز يخش في جسد يخش، ليه هي بوابة من غير بواب، حاجة سايبة يخش في أي جسد يخش، ده كلام إيه؟ مين اللي يقدر يخش على كيفه ده ويخش في أجساد ويتمرد على الله؟ ده كلام مش معقول، فلا تصدقوا هذا الكلام. أحد بيقول إذا كانت الأرواح النجسة التي يخرجها الآباء الكهنة هي أرواح ملائكة ساقطة وليست أرواح كانت في أجساد بشرية من قبل، فكيف يسأل الكاهن هذا الشخص قائلا من معه فيرد عليه الروح باسم بشري؟ فهل هي فعلا أرواح إنسان شريرة؟ أحد الآباء مرة جه يخرج شيطان وابتدى الشيطان يتكلم، فسأله قال له ايه اللي انت مثلا انساد عليه الشيطان، يعني هو بيتعامل مع الشيطان، قال له ايه اللي نسألك نقول لك انت مين؟ تقول اسمي عثمان، اسمي عثمان من ام درمان. فجبت الاسم ده منين؟ قال له ده اسم الشخص اللي كنا عليه قبل كده، يعني هو كان في عثمان وبعدين خرج منه ودخل في واحد تاني فلسه بيستعمل الاسم القديم، او دخل وكان في واحدة ست مثلا، واحدة ست وخرج منها ودخل في راجل، فيستخدم صوت الست واسم الست، ما شغل شياطين، لكن هو الشيطان له اسم، يعني بيستخدم الاسم، اسم الشخص اللي كان فيه قبل كده وخرج منه. عشان كده تلاقي مرة جابوا لنا واحدة كان عليها شيطان. أنا فاكر حكاية دي لما كنا بنوعظ في القاعة سنة 63 على ما أظن. بتتكلم بلغة يونانية عجيبة ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. كانت الشيطان اللي عليها كان في حد يوناني فأخذ اسمه ولغته. ما هو الشيطان يتكلم أي حاجة، امال بيحارب اليوناني ازاي؟ ما هو يعرف يوناني. الروح الشريرة التي تدخل الإنسان بواسطة الشيطان تكون بإذن من الله؟ طبعا. أكبر دليل على كده قصة شاول الملك في صمويل الأول 16 آية 14، بيقول وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب، يعني أخذ سلطانا عليه من الله. نعم. واحد بيقول ما هو شعور الشياطين الآن ونحن نتحدث عنهم بهذه الطريقة؟ تقدر تسألهم إن كان ليك بهم صلة. بقى الشيطان ما بيسمعش في كل معمودية يقول له أكحدك أيها الشيطان وكل قواتك الرديئة وكل جنودك الشريرة وكل حيلك الرديئة والمضلة، مش بيسمع دي في كل معمودية ولا يهم. يقول ولو وهعكسكم وهعكسكم برضو. الشيطان ما بيتأثرش من الحاجات دي. لا حتى بالنسبة للسيد المسيح لما قال له اذهب يا شيطان، بيقول الكتاب ففارقه إلى حين، يعني ارجع له تاني. بيقول لك ولو دققت الأحمق في هاون لا تفارقه فما قد. فكان بالأول الشيطان. واحد بيقول البعض يستند إلى خلقة الروح، قل إلى خلق الروح، خلقة يعني حاجة تانية، خلق الروح من الشواهد الآتية. نشوف الشواهد. الآية اللي بتقول جابل روح الإنسان داخله، ترجع الروح إلى الله معطيه، وتستند أيضا إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يكون مصدرا للروح، والأرواح لا تتوالد. نرد حضر الكلام ده. جاب الروح الإنسان، إحنا بنسمي أنفسنا كلنا مخلوقات الله مع أن كلنا مولودين، ولكن مع ذلك نقول نحن خليقة الله. فكل المولود من مخلوق يعتبر مخلوق، وإلا هنعتبر أن الإنسان الأول فقط هو المخلوق وباقي البشر مش مخلوقين. فهمين النقطة دي؟ المولود من مخلوق هو أيضا مخلوق. روح، ترجع الروح إلى الله معطيها، الله الذي أعطاها منذ البدء، يعني الله الذي أعطى الإنسان روحا منذ البدء، لأن الإنسان كان أصله تراب، فالله أعطاه الروح منذ البدء، فأصبح الروح معطيها الله منذ البدء. يقول لك لا يمكن أن الإنسان يكون مصدرا للروح. الإنسان ليس مصدرا لأي شيء، الإنسان ليس مصدرا لأي شيء، الله هو مصدر كل شيء. فلا الإنسان مصدر للروح، ولا هو مصدر للنفس، ولا هو مصدر لأي شيء. حتى الأولاد اللي بيولدوا ما تفتكرش أن مجرد مصدره حاجة جسدية. ده الكتاب بيقول البنون ميراث من الرب، الله هو مصدر كل شيء. فمش تقول الإنسان ليس مصدرا للروح، الإنسان ليس مصدرا لأي شيء في الدنيا دي كلها، لا للروح ولا للجسد ولا لأي حاجة. الله هو الذي يعطي الحياة. فمثلا لما يولد كائن حي، هل نقول إن الإنسان مصدر الحياة؟ الحياة مصدرها الله. فما تاخدش إن تقول الإنسان ليس مصدر للروح، الإنسان ليس مصدر لأي شيء، والأرواح لا تتوالد. أيوة دي مالها دي، البشر بيتوالدوا بس بيتوالدوا فيهم أرواح يعني. لأن لو كان الإنسان بيولد الجسد فقط والروح بتيجي من حتة تاني، يبقى الكائن الموجود ليس من بني آدم أبدا، فيه جزء من بني آدم وهو الجسد، وفيه كائن آخر ليس من بني آدم هو الروح، فيبقى احنا طبيعتين، يضاف إليها الكلام اللي احنا قلناها قبل كده. واحد يقول يقال إن هناك إنسان منظور، هل هناك إنسان منظور؟ ما صحة هذه المقولة؟ وما هو الإنسان منظور؟ مين اللي يقول لك إنسان؟ كل الناس منظورين. يعني إنسان منظور؟ ما كلكم منظورين. ها؟ نعم. نعم. يعني جات له نظرة ضربته عين يعني. لا يبقى منظور ومنقوص ومقصور. يعني ايه انسان منظور؟ احنا كلمنا كتير وقلنا ضربة العين دي كلام لا نؤمن به، لا نؤمن به. ولو كانت ضربة العين موجودة ما كانش الحساد تركوا للمتفوقين اي مجال، اي مجال. يعني كل من هو ناجح في حياته يضرب نظرة ينزل للأرض، كل متفوق يضرب نظرة ينزل للأرض، كل فريق كرة ينجح اللعيبة بتوعه يتكسروا ويجرى لهم حاجة. مش معقول يا ابن الكلام ده منظور ايه؟ اللي يخاف من عينين تطلع له. سؤال بيقول اعرف شخصية عليها شياطين. برافو عليكم، عرفتوا تنقوا صحابكم. أعرف شخصية عليها شياطين أكثر من شيطان، وبينطقوا أحيانا عليها بأسماء مختلفة، واحتار بعض الآباء الكهنة في خروجهم، وبعد ذلك رجعوا تاني، فما هي الأسباب اللي ترجعهم؟ دي تفكرنا بأبونا جبرائيل الله ينيح نفسه، كان ساعات ناس يكون عليهم شياطين ويخرجهم ويبصوا يرجعوا تاني، فكان يقول لهم رجعوا تاني، يقول أصل كان عليكم خمس فرق خرجوا فرقتين ولسه الثلاثة، ومش عارف كانوا 200 شيطان خرجوا 80 ناقص 120، مش عارف يقدهم ازاي. لكن يعني في شياطين تروح وتيجي، تكون لسه ما خرجتش بجد يعني، يعني تكون بتلاعب الناس اللي، لكن الشيطان اللي بيخرج بجد هو اللي بيقولوا عليه بيذبح عليه، يعني بص نلاقي خرج دم من جسمه صلبان بتاع ده بيكون خرج وما يجيش تاني. لكن اللي يقول لك اخرج دلوقتي واجي بعدين اهو بيلعب، بيلعب الشيطان غوي لعبه برضه يعني، ما تنسوش. تعرف مكان النفس في الجسد فاين مكان الروح؟ اليوم تؤخذ نفسه كمنك، دي مقصود بها تؤخذ روحه كمنك. وانا قلت لكم قبل كده ان كلمه النفس اما تطلق على الانسان كله، لا تطلق على النفس اللي هي حياة الجسد، لإما تطلق على الروح أحيانا، زي يلقي النفس والروح كليهما في جهنم، يلقي النفس والجسد كليهما في جهنم، مقصود الروح. من هم اللي تؤخذ؟ يؤخذ هم الاثنين. إن كنا لا نؤمن بضربة العين فما هو الحسد؟ الحسد هو شعور بالغيرة، إنسان يطلب زوال النعمة من المحسود لكي تصل إليه هو، فده شعور، شعور جوه الإنسان، ولكن ليس ضربة عين. وجاي الشعور الحاسد يعذب الحاسد والمحسود ما يجرالوش حاجة، مش ضربة عين. أرجو ما تجيبوش أسئلة تاني. الله إيه؟ الله ضد الشيطان فقط، فمن أين أتت مملكة الشيطان؟ هل تتوالد وتتزوج مثل تتولد وتتزوج هم أرواح؟ يعني الجزء ده من السؤال جزء ما لهوش لازمة، وكان لازم أصحاب السؤال ما يقولهوش. لكن الشياطين عندما سقط الشيطان جر معه شياطين كثيرين تبعوه، وتسموا جند الشيطان. ولذلك قيل في سفر الرؤيا: أبصرت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته مع الشيطان وملائكته. الشيطان وملائكته يعني الملائكة الذين تبعوا الشيطان وسقطوا معه، والذين سقطوا مع الشيطان سقطوا من جميع الرتب ما عدا رتبتين لم نسمع إطلاقا إن حد منهم سقط. رتبة العروش لأنها تدل على الحلول الإلهي، ورتبة السارافيم، كلمة السارافيم يعني المتقدون بالنار، ترمز إلى الحب الإلهي، دول اللي ما سقطوش. لكن سقط من الرؤساء ومن السلاطين ومن الولاة ومن الكاروبين، لأن الشيطان نفسه من طبقة أو من رتبة الكاروبين. قيل عنه في حزقيال 28:14-16: الكاروب المظلل، فهو كان كاروبا. فملائكة كثير، لكن الشياطين عادتهم كثير، ده من منذ البدء، يعني اللي سقطوا مع الشيطان وتابعوه جنود، على أن للشيطان جنودا آخرين من بني البشر، تلاقيهم عملاء على الأرض، هم برضو من جند الشيطان، بيستخدمهم ويكونون سببا لإزادة أو توسيع نطاق مملكته وسط البشر، زي السحرة مثلا من جنود الشيطان، وزي الملحدين والهراطقة ما هم من جنود الشيطان وينشرون الإلحاد في كل مكان. فإذا تابوا يكونون قد تمردوا على مملكته، لكن دي مملكة من شياطين. عشان كده لما واحد يلعب بديله يقوله فلان ده بيتشيطن، فلان ده ايه بيتشيطن، يعني يشتغل زي الشيطان. وفي ناس يحبوا يتشيطنوا كنوع من حاجة شوي كده، يبان انهم متشيطنين، كما قال إيليا أبو ماضي عن نفسه في قصيدة وطن النجوم، قصيدة أولها، بيقول: وطن النجوم أنا هنا حدق أتبصر من أنا، أنا ذلك الطفل الذي إلى آخره. فبيقول عن نفسه: ولكم تشيطن كي يقول الناس عنه تشيطن. ففي ناس كتير يتشيطنوا لكي يقال عنهم أنهم إيه، يقول لك ده الواد ده اشتغل، كنوع من المديح، يعني كنوع إيه من المديح. ولكم تشيطن كي يقول الناس عنه تشيطن. أنا مش عايز ننهي الكلام كله بالشياطين. حد بيقول: في إحدى المرات أثناء التناول دخل شخص يبدو عليه الشيطان، ومجرد تناول الجسد فقط قفز هذا الشخص لمسافة 5 أمتار خارج الهيكل ورفض أخذ الدم، فقال الله سمح للشيطان بالتناول من الجسد. ما هو الكتاب بيقول في كورنثوس الأولى 11: الذي يتناول بغير استحقاق يتناول دينونة لنفسه. فاكر سنة 63 برضو كان في بنت عليها شيطان، ما شفتهاش دلوقتي، يعني من سنة 64 ما شفتهاش، وكانت بتيجي نصلي عليها. حاجة عجيبة، يعني الواحد يحط ايده على راسها كأن بيحط ايده على اتون من نار. وفاكر البنت دي في ذلك الزمان كانت تقول لي: الشيطان عايز يمنعني من الاجتماعات ويقول لي ما تجيش، وانا قلت لها لا، وقومي يقول له لا. جيت في نوبة كنا بنصلي قداس في كنيسة أمبرويس الصغيرة، صرخت صرخة، صرخت شيطان. عارف صرخت شيطان يعني ايه؟ يعني خلي الموجودين يفتعبوا كده، مش صرخة عادية بتاعت انسان، صرخة الشياطين دي مرعبة مرعبة، ربنا يبعد عنكم الحاجات دي. صحيح. على كل فيه مشي من سنة 64 أو 63 ما شفناهاش في منطقة أمبرويس. الشيطان صعب صعب، يعني يوجد روح إنساني أكبر من روح إنساني آخر. الأرواح الكبيرة كبيرة في صفاتها الروحية، يعني الروح الكبيرة كبيرة في صفاتها الروحية، مش كبر حد أو مقاس. يعني الإنسان الروحي الأرواح كبيرة، تكون كبيرة في إيمانها، كبيرة في محبتها، كبيرة في احتمالها، كبيرة إلى آخره. ده اللي نقول عليه الأرواح الكبيرة، مش مقاسات. لو كانت بالمقاس تبقى مقاسي. نكتفي بكده.